الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى: لفظ الجرح والتعديل، التعديل لأهل السنة والجرح لأهل البدع. هناك لفظان شاع إطلاقهما في هذا الزمن، أحدهما الجرح والآخر التعديل. فإذا أريد تعديل أحد قيل هذا من أهل السنة، وإذا أريد جرحه قيل هذا من أهل البدعة. والذي نحتاج إلى معرفته عن هذين المصطلحين هو ضابط هذين اللفظين، ومتى يطلقان وعلى من يطلقان. ونبدأ أولا بلفظ أهل السنة. هذا موضوع مهم يشرع فيه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الآن يتكلم عن الجرح والتعديل بالمفهوم المنهجي. فإن الجرح والتعديل قضية عامة تتعلق بأحوال الرجال، تتناول أحوال الرجال من حيثيات متعددة. فإن الجرح يراد به الطعن والقدح، والتعديل يراد به التوثيق والتزكية. فهذا أمر تدخل فيه أمور كثيرة. قد يتكلم على الرجل تجريحا أو تعديلا في عدالته، هل هو فاسق أو عدل؟ وقد يتكلم على الرجل تعديلا أو تجريحا من جهة ضبطه، هل هو ضابط أم غير ضابط؟ إذا حفظ شيئا أو حدث به هل يكون متقنا له أم لا؟ وقد يتكلم على الرجل أو تعديلا من الناحية العقدية المنهجية، هل هو مستقيم في عقيدته ومنهجه أو لا؟ فالجانب الأول الذي يتعلق بالعدالة، وكذا الجانب الثاني الذي يتعلق بالضبط، هما اللذان يتكلم عليهما في علم الرواية والحديث. فإذا أردنا أن نتكلم على الرجل من ناحية حديثه هل يقبل أم لا، فإننا نحتاج إلى النظر في عدالته وفي ضبطه أيضا. نحتاج إلى النظر في عدالته، هل هو مستقيم في دينه أم لا؟ هل هو صالح ورع أم هو صاحب مفسقات ومعاصي؟ ونحتاج إلى النظر أيضا في ضبطه، هل هو متقن لما يحفظه ويحدث به أم لا؟ فهذا هو الجانب الذي ينظر فيه في علم الرواية، وهو الذي يتعلق به قبول الرواية وردها. فإذا تكلمنا على الجرح والتعديل عند أهل الحديث فإننا نتكلم عليه من هذه الحيثية. ومن حيثية أخرى، وهي الحيثية العقدية المنهجية، فهناك جرح وتعديل بهذا المفهوم لا يتعلق بالعدالة والضبط من الناحية التي ينظر إليها في علم الحديث، وإنما ينظر فيه من ناحية أخرى تماما، وهي الناحية المتعلقة بما يعتقده الإنسان. ماذا يعتقد في ربه، وماذا يعتقد في أمور الإيمان، وماذا يعتقد في غير ذلك من الأشياء. فهذه هي الحيثية التي ينظر إليها في هذا الأمر، وهي حيثية العقيدة والمنهج. وبناء عليه فالجرح والتعديل عندما نتكلم عليه لا نتكلم عليه فقط من جهة الرواية، لا نتكلم عليه فقط من الجهة التي تبحث في علم الحديث، وإنما الجرح والتعديل له تعلق منهجي أيضا، فيتكلم فيه على مناهج الرجال وعلى عقائدهم، يعدلون في ذلك أو يجرحون على حسب أحوالهم. فكما سمعنا من كلام الشيخ، التعديل في الجانب المنهجي معناه أن يكون الرجل من أهل السنة، والتجريح معناه أن يكون من أهل البدع، وهذا بخلاف جانب الرواية كما عرفنا. فالتعديل في الرواية معناه أن يكون الرجل ثقة عدلا ضابطا، والتجريح إما أن يعود إلى العدالة بكذب أو نحوه، وإما أن يعود إلى الضبط بسوء حفظ أو نحوه. وأما في الجانب المنهجي فإنه يعود إلى جانب السنة أو البدعة، فيقال في التعديل الرجل من أهل السنة، ويقال في التجريح الرجل من أهل البدع. فنحن نتكلم الآن على الجرح والتعديل من الحيثية المنهجية لا من الحيثية الحديثية. فعندنا في التعديل أن يكون الرجل من أهل السنة، وعندنا في التجريح أن يكون من أهل البدع. فنحتاج إلى ضابط هذين اللفظين كما قال الشيخ رحمه الله، نحتاج أن نعرف أولا متى يستحق الرجل أن يعدل من الناحية المنهجية بأن يقال هو من، ومتى يستحق أن يجرح بأن يقال هو من أهل البدع. قال رحمه الله: أما أهل السنة فإن هذا اللفظ إنما يطلق على الشخص الذي التزم معتقد أهل السنة والجماعة المدونة في كتبهم كذا، ولعل الصواب المدون في كتبهم المعروفة، ولم يخرج عنه قدر أنملة. والسنة التي ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. طيب، يقول أولا: لفظ أهل السنة إنما يطلق على من التزم معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي سنتعرف على تأصيله بعد قليل من كلام الأئمة رحمهم الله. فهذا هو ضابط أهل السنة وضابط الرجل الذي يقال فيه هو من أهل السنة. وقوله لم يخرج عنه قدر أنملة إنما يحمل على الأصول، فإن الذي يعتبر في كون الرجل من أهل السنة أن يكون متمسكا بأصول السنة، وأن يكون متمسكا بالقواعد العامة والأصول الجامعة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. وأما الذي يخالف في بعض المسائل إذا كان هذا الأمر مما خفي عليه فإن هذا لا يخرج به عن مسمى أهل السنة، كما هو معلوم في ضابط المبتدع، وكما سنوضحه أيضا في محله إن شاء الله، من أنه من خالف في مسألة جزئية في أمر خفي مما يتعلق بمعتقد أهل السنة ولم يكن هذا الأمر قد اتضح له فإنه لا يخرج به عن مسمى أهل السنة. فلا يفهم من كلام الشيخ ولا يفهم من كلام العلماء والخلف أن من خالف مطلق خلاف ولو في أي مسألة من المسائل، ولو في مسألة جزئية، ولو في أمر خفي، لا يفهم أن من خالف في شيء من هذه الأشياء خرج عن مسمى أهل السنة والجماعة كما عليه الحدادية الضالة، وإنما المقصود أنه لا يفارقه في الأصول العامة العظيمة الكبيرة، وأما المسائل الخفية فإنه لا يبدع بالخلاف فيها إلا بعدما تقوم الحجة عليه. ثم قال: والسنة التي ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن السنة قال: هي ما لا اسم له غير السنة. وتلا قول الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي سار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه إلى شيء من الأهواء كبيرة كانت أو صغيرة، حاذيا في ذلك حذو أئمة السلف لا يخرج عنهم، فهو من أهل السنة. قال رجل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ فأجابه بإجابة بديعة، قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. لما؟ لأنه ليس له أي انتماء إلا إلى السنة، فلا يؤثر فيه الطعن على الأهواء وأهلها، ولا يؤثر فيه القدح في كتب أهل الأهواء وفي مؤلفاتهم، بخلاف من تلطخ بها، فإنه وإن زعم أنه على السنة يطيش غضبا إذا عرض ببدعته وحزبه، فكيف إذا صرح بسبه؟ لا شك أنه سوف تثور ثائرته وتقوم خيامته. ولذا فإنك ستلحظ بعض أهل الحزبيات إذا ذكرت مساوئ حزبه استشاط غيظا وتغير وجهه، ثم يأتيه الشيطان ويزين له أن هذا الغضب من باب الغضب لدين الله سبحانه وتعالى، بينما الواقع أنه غضب لحزبه وأهله شاء أم أبى، لأن المساوئ يجب أن تذكر ويحذر منها. فإذا غضب أحد بذكر المساوئ حتى تحذر فهو صاحب هوى وفي قلبه دخن. حاصل الكلام في هذه الجزئية أن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا في هذا المبحث كثيرا في الدروس التي مرت معنا من قبل، وبينا إطلاق لفظ السنة من الناحية اللغوية ومن الناحية. فسنة بالمعنى العام هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه، فهذه هي السنة التي يؤمر بلزومها، لا تقتصر فقط على المستحبات والنوافل، بل تشمل جميع ما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس من شأن السنة التحزب ولا الانتساب لأحد بعينه من الناس، هذا هو المقصود بقول الإمام مالك هي ما لسم له سوى السنة، وهكذا قال غير واحد من أئمة السلف. فمن علامات السنة أنه لا انتساب فيها إلى شخص بعينه، ليس هناك حزبية يعقد عليها الولاء والبراء، لا تعصب لأحد دون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تعصب لرأي ولا مذهب ولا طريقة سوى السنة وسوى ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيتكلم الشيخ بعد ذلك على قضية الحزبية، ويبين أنها ليست من السنة في قليل ولا في كثير، لأنها تنافي هذه المسألة، تنافي قضية عدم التبعية لأحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام أو لمذهب سوى السنة. الحزبية فيها تبعية لأشخاص بعينهم ينتسب إليهم ويعقد عليهم الولاء والبراء، وفيها تبعية أيضا لمذهب بعينه أو رأي بعينه أو طريقة بعينها تخالف الشرع يعقد عليها الولاء والبراء. فمن أعظم العلامات التي تفرق بين السنة والحزبية أن السنة ليس فيها شيء من ذلك. فمتى رأيت الناس ينتسبون لشخص بعينه دون الرسول عليه الصلاة والسلام فيتعصبون له ويوالون ويعادون عليه، فاعلم أنهم حزب، واعلم أنهم من أهل البدع. ومتى رأيتهم ينتسبون إلى مذهب معين أو رأي معين أو فكر معين يخالف الشرع يعقدون عليه الولاء والبراء، فاعلم أنهم بذلك أيضا من الحزبيين ومن أهل البدع والضلال. هنا قضية مهمة أيضا في كلام أبي بكر بن عياش رحمه الله، من جهة أن السني هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها، وهذا يؤيد ما ذكرناه من الضابط. ضابط السني كما ذكرنا أنه يوافق أصول السنة كلها، فهذا واضح في كلام أبي بكر بن عياش رحمه الله، من جهة أنه اعتبر بالموافقة في أصل من أعظم أصول السنة، وقل من يوافق فيه إلا من كان من أهل السنة حقا. هذا الأصل هو الولاء والبراء، فالسني من أعظم علاماته أن يكون مواليا ومعاديا على السنة وحدها، ومن لوازم ذلك أنه لا يتعصب للبدع، الأهواء هنا هي البدع، لا يتعصب لها ولا يغضب لها ولا يدافع عنها ولا يحسنها، وكذلك الأمر مع أهلها أيضا لا يدافع عنهم ولا يحسن أمرهم ولا يغضب ولا يلو عليهم أو يثني عليهم، فهذا من أعظم علامات السني. فمن خالف في هذا الأمر فقد خالف في أصل من أصول السنة، وبالتالي يكون قد خرج عن مسمى أهل السنة، لأنه ينقض قاعدة الولاء والبراء. وهذه مسألة فطرية فطر الله تعالى العباد عليها، من كان يحب شيئا فإنه يوالي ويعادي عليه، فإذا لم يوالي ويعادي عليه فهذا دليل على أنه لا يحبه ولا يتمسك به حق التمسك. فالذي يدعي أنه على السنة ثم لا يتبرأ من ضدها الذي هو البدع ولا يتبرأ من أهلها، فهذا في حقيقة أمره لا يحب السنة ولا يتمسك بها. ولهذا كان هذا الموطن هو موطن الامتحان، المحنة الحقيقية إنما تكون في الولاء والبراء. وأما مجرد الانتساب إلى السنة والدعوة إليها فهذا أمر يحسنه كل أحد. ما أحسن أن يقول الإنسان أنا متبع للسنة في مسألة كذا وفي صفة كذا وفي أصل كذا وفي باب كذا. لكن المحنة الحقيقية في عقد الولاء والبراء على هذه الأصول التي يدعي الإنسان أنه يتمسك بها. ولهذا فكما قال الشيخ رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغضب للبدع ويدافع عنها ويحسن أمرها فاعلم أنه ليس على السنة مهما ادعى أنه يتمسك بها. وفي هذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يوالي الرجل من أهل السنة الرجل من أهل البدعة إلا من النفاق. ليس هذا انتسابا صحيحا للسنة. الانتساب الصحيح للسنة لا يمكن أن يكون فيه أبدا موالاة لأهل البدع والأهواء. فالذي تذكر عنده البدع فيغضب لها وينافح عنها، إذا ذكرت أمامه بدعة التكفير ينافح عنها ويقول هذه هي، يقول هذا هو الحق وهذا هو المنهج وهذه هي السنة. وإذا ذكر له رؤوس التكفير القدامى والمعاصرون، ودائما ما ننقض لأنه يعد رأس التكفير الأكبر في هذا العصر، فتجده ينافح عنه ويعتذر له ويذب عنه ويقول أنتم لم تفهموا كلامه وأنتم تتحاملون عليه، وهذا الرجل من شهداء الإسلام وممن قدم الكثير في سبيل الإسلام، فاعلم أن هذا من أهل البدع، واعلم أنه ليس على الجادة وليس على السنة مهما ادعى بعد ذلك أنه يتمسك بها. يقول الشيخ رحمه الله: وقد وقفت على ضابط بديع جميل لمن يستحق أن يطلق عليه هذا اللفظ، لفظ أهل السنة والجماعة. هذا الضابط سطره إمام من أئمة السنة وفحل من فحول السنة الواقفين في وجه أهل البدع بالمرصاد، هو الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري. وهذا الضابط ذكره في كتابه شرح السنة يقول فيه بما نصه: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. انتهى كلامه بواسطة نقل القاضي بن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة. معلوم أن رسالة شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله قد طبعت مستقلة وقد رواها عنه بعض الأئمة، فالشيخ هنا عندما يحيل إلى ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة هذا لأنه روى هذه الرسالة أو روى طرفا منها أو جملا منها عن الإمام البربهاري رحمه الله، وإلا فقد طبعت مستقلة كما هو معلوم. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام البربهاري رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف، وهذا موجود في كلامهم بكثرة لمن تتبعه. فانظر في كلام الإمام أحمد في أصول السنة عندما يقول: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، فبين أن من ترك خصلة واحدة من خصال السنة فإنه لا يكون من أهل السنة. كذلك سفيان الثوري رحمه الله عندما كتب له الحسن بن صالح يقول إنه على الأمر الأول، يعني إنه على ما كان عليه السلف. وكان الحسن بن صالح خارجيا يرى السيف، وكان لا يرى الصلاة خلف أئمة الجور، فقال له سفيان الثوري رحمه الله: فما بال الجمعة؟ يعني إذا كنت على الأمر الأول فعلا كما تقول فلماذا لا تصلي الجمعة خلف الأمراء؟ فها أنت ترى أن سفيان الثوري رحمه الله لم يعتبر بما يظهره الحسن بن صالح من السنة ما دام قد خالف في أصل واحد وهو الموقف من الحكام، مجرد الخلاف في أصل واحد من الأصول ولم ينظر إلى بقية ما عليه ذلك الرجل. كذلك في كلام غير واحد من الأئمة في ذكر المعتقد، وهذا كما رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن غير واحد من الأئمة أنهم كانوا يقولون السنة كذا، فمن استكملها فقد استكمل السنة، ومن ترك منها خصلة فقد ترك السنة. وللإمام ابن بطة أيضا رحمه الله في رسالته المعروفة الشرح والإبانة، وهي التي تعرف بالإبانة الصغرى، له كلام أيضا يشبه كلام البربهاري المذكور. فهذا هو ما عليه أئمة السلف، وهو ما عليه أئمة السنة، أن الرجل لا يكون من أهل السنة إلا إذا حقق أصول السنة كلها. قال الشيخ رحمه الله: إذن فمن قال إن الأشاعرة من أهل السنة فقد كذب وافترى وقال زورا وبهتانا، فليتق الله تعالى من أراد أن يطلق هذه اللفظة على شخص، فلا يطلقها حتى يعلم التزامه بالسنة واتباعه لأهلها، فإن الزمن زمن فتن في دين الله عز وجل. فكم من رجل ظاهره السنة، فإذا فتشت عن أحواله وجدته نابذا للسنة في أمور كثيرة، فلذا وجب التحري والتثبت. فإن الأمر كما فعل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، إذ قد أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفش حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وكلامه هذا ويم الله، وكلامه هذا ويم الله ينطبق انطباقا تاما ينطبق انطباقا تاما على زماننا، حمان الله وإياكم من كل سوء. هذا بيان من الشيخ رحمه الله لمثال يتعلق بما ذكرناه، وهو أن الرجل لا يقال فيه من أهل السنة حتى يحقق أصول السنة كلها. فمن الأمثلة التي يقع فيها الخلل الكثير الأشاعرة، فتجد من الناس من الجهال الذين لم يعرفوا السنة حق المعرفة ولم يفهموها حق الفهم، تجد منهم من يقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة لمجرد أنهم يقولون عن أنفسهم هكذا، لمجرد أنهم يقولون نحن أهل السنة، ولمجرد أنهم يردون على المعتزلة وعلى أهل الكلام، فإن هذا يجعلهم من أهل السنة عند أولئك الجهال. وهذا جهل ووضع للشيء في غير موضعه لما ذكرناه من كلام الأئمة، وهذا هو الموافق للتأصيل الصحيح في دين الله سبحانه وتعالى. فإنه لا يمكن أبدا أن يكون الرجل منتسبا إلى شيء وهو يخالفه، هذا مما لا يعقل ولا يتصور أصلا. فكيف يتصور أن يكون الرجل من أهل الإسلام وهو يخالف الإسلام مثلا؟ كيف يتصور أن يكون الرجل من أهل السنة وهو يخالف السنة؟ فهذا مما لا يتصور ولا يفهم أبدا. فالذي يقول هو من أهل السنة عليه أن يثبت هذا إثباتا صحيحا، عليه أن يثبت فعلا أنه من أهل السنة، وذلك يكون بموافقته لها. وأما إذا خالفها فكيف يصدق بعد ذلك في كلامه؟ فالأشاعرة إذا تأملنا في منهجهم وعرفنا السنة الحقيقية التي كان عليها السلف والتي دونها الأئمة ودعوا إليها، فإنه يتبين لنا بكل وضوح أن الأشاعرة يخالفون السنة، لا نقول في أصل واحد بل في أصول متعددة. وقد عرفنا أن المخالفة في أصل واحد تكفي، فكيف بالمخالفة في أصول متعددة؟ فالأشاعرة لا يوافقون أهل السنة إلا في بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر، كمثل الصراط والحوض والميزان ونحو ذلك، وكذلك في بعض الأصول الأخرى كالموقف من الحكام والصحابة. وأما فيما سوى ذلك فإنهم يخالفون في الصفات، وفي الإيمان وفي القدر وفي القرآن وفي الرؤية. فهذه أصول يخالف فيها الأشاعرة، وهذا أمر معروف عند من خبرهم، بل يخالفون حتى في نفس التوحيد، يخالفون حتى في معنى لا إله إلا الله، فإنهم لا يعقلون من لا إله إلا الله إلا توحيد الربوبية فقط. يقولون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا معنى كلامهم. يفسرون الإله هنا بما يعود إلى الرب، بما يعود إلى الخلق والرزق ونحو ذلك من المعاني. فحقيقة أمرهم أنهم لا يفهمون التوحيد على فهم أهل السنة والجماعة، وهم في دعواهم أنهم يردون على المعتزلة قد تأثروا بهم في الكثير من المسائل، وفي دعواهم أن أهل الكلام هم في نفسهم يتمسكون بالكلام ويأتون بالجدليات وبالطرائق الكلامية الفلسفية المعروفة بزعم أنهم يردون على أهل الكلام من جنس كلامهم أو نحو ذلك. فهذا حاصل ما عليه الأشاعرة، والذي يدرس المعتقد دراسة تفصيلية وتأصيلية يعرف هذا الأمر تماما. ولم يزل أئمتنا يحذرون من الأشاعرة من حين نشأتهم، من حين نشأتهم حتى الآن، والعلماء يحذرون منهم ويبينون أنهم ليسوا على السنة. فنحن إذن نطبق ما تعلمناه من القاعدة. القاعدة تقول من خالف في أصل واحد من أصول السنة فليس من أهلها، وقد طبقنا هذا على الأشاعرة وتبين هذا بالدليل والحجة. فهذا أمر مهم يتبين به ما ذكرناه من الضابط، والأمر كما بين الشيخ رحمه الله لابد فيه من التثبت والتحري، فإن هذا دين، وأعظم ما في الدين المعتقد والمنهج. كيف نتثبت في أمر الرواية مثلا فلا نأخذ الحديث عن الكذابين أو الضعفاء ثم لا نتوقع ولا نتحرى في جانب المعتقد والمنهج؟ بل الإنسان يتحرى في حياته العملية وفي أموره الدنيوية. إذا أراد أن يذهب عند طبيب مثلا فإنه لا يذهب عند أي أحد، وكذلك في هذه الدرجات وفي هذه الشهادات لا يعطى الرجل شهادة معينة من جهة معينة إلا إذا استوفى الشرط الذي يجب عليه في ذلك. فكيف يجوز للمسلم أن يتساهل في عقيدته ومنهجه؟ فهؤلاء الذين يوزعون هذه الألقاب، فلان سني وفلان من أهل السنة وفلان سلفي وفلان كذا، يوزعونها شاء الله على كل أحد، وكأن الناس جميعا ليس عندهم مخالفات وليس عندهم ضلالات. ونحن والحمد لله نسعد جدا أن يكون الناس جميعا هكذا، ونحب لجميع الناس أن يكونوا مسلمين وأن يكونوا على السنة وعلى الجماعة، لكن لا يدفعنا هذا أبدا إلى قلب الحقائق وإلى وضع الأشياء في غير مواضعها، وإلى تجاهل الضلال الصريح الذي يقع فيه الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء المميعون الذين يوزعون ألقاب السلفية على كل من هب ودب ولا يعتبرون بالخلاف ولا بالبدع مهما كان، فهؤلاء ليسوا على الجادة، ولا يقدرون دينهم ولا يقدرون السنة التي يزعمون أنهم يدعون إليها. فعلينا أن نحذر هذا، بارك الله فيكم، وعلينا أن نتمسك بكلام الأئمة وبتأصيلهم الذي أوضحوه، وهو الموافق للعقل الصريح والفطرة السوية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما لكل خير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. هذا سؤال من الجزائر، يقول السائل: بالنسبة لصيغ التسليم الواردة في السنة، هل يأتي بها في ليلة واحدة في صلاة التراويح، أم يلتزم بصيغة أحيانا ويأتي بالأخرى أحيانا؟ الجواب: الأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، فيجوز له في الليلة الواحدة أن يأتي في ركعتين بصيغة وفي ركعتين بصيغة أخرى، ويجوز أيضا أن يفعل هذا في ليلة وذاك في ليلة، الأمر واسع إن شاء الله. نعم. سؤال آخر من الجزائر يقول: هل يجوز جمع الأموال للمسجد أو للقارئ الذي قرأ في صلاة التراويح عند ختم القرآن في أي ليلة من العشر الأواخر، ولا يقيدها بليلة السابع والعشرين، الجواب: الصورة نفسها محل استغراب بالنسبة إلي، يعني إن كان هذا مما يفعل عندكم وإن كنتم تعتدون على هذا، فنرجو إن شاء الله تعالى ألا يكون بذلك بأس، ولا يقيد في ذلك بوقت معين كما جاء في السؤال، وإنما يفعل حسبما اتفق. وأما مسألة توزيع الأموال أو جمع الأموال بمثل هذه الطريقة فمحل نظر بالنسبة إلي، لكن هي في نفسها إن لم يكن فيها محظور أو كانت لا تدل على حزبية مثلا أو نحو ذلك فلا بأس إن شاء الله. نعم. هذا سائل من ليبيا يقول: هل تجب الزكاة عن المرأة المعقود عليها وهي في أبيها؟ لعله يريد في بيت أبيها. الجواب: لا، لأن الزوجة لا تلزم نفقتها إلا إذا انتقلت إلى بيت زوجها. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف لم يكونوا ينفقون على زوجاتهم وهن عند آبائهم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، ومعلوم أنها لم تزف إليه إلا بعد ذلك، إلا بعدما عقد عليها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينفق عليها وهي في بيت أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.